بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس العلم اقترحه بعض من إخواني طلاب العلم في مدارسة في رسالة عظيمة وهي ضوابط في التكفير. وهذه الرسالة لها سبب، وغاية مؤلفات العلماء وفقهاء الملة غاية أو أسباب تعريفهم إنما يكون ذلك لأسباب. وقصة هذه الرسالة وهذا المؤلف أنه ظهر بعض الجهلة الذين يأخذون من كلام الإمام الشيخ محمد بن الوهاب ويطبقونه من غير علم ولا روية ولا حكمة ولا تقييد بمطلقه ولا تخصيص لعامه، وينزلون الأحكام على الناس فكفروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاستدعاهم المؤلف رحمه الله ووعظهم وبدرهم وأرجو الندم والتوبة، لكن كما قيل رجعوا للكلام. هذا ملخص للرسالة، لكن قبل الدخول في الرسالة ينبغي أن نقدم بمقدمات، وهذه المقدمات مهمة جدا لطالب العلم. إذا ضبطنا هذه المقدمات والقواعد التي سوف نذكرها بعد ذلك يسهل علينا يعني قراءة الرسالة ونعلق تعليقات بسيطة، طالما أن أخذنا الزبدة من الكتاب ومن أقوال أهل العلم وأصلناها لإخواننا الشباب ووضعناها في قالب بسيط يسهل فهمه للعام ولطالب العلم، بعد ذلك يسهل فهم الرسالة. المسألة الأولى التي ينبغي أن تقرر لطلاب العلم أن أحكام الإيمان والكفر والردة والإسلام هذه أسماء حق محض لله عز وجل، فهو الذي وضع هذه المسميات ووضع ضوابطها وحدودها، ومتى يكون المسلم مؤمنا ومتى يكون مسلما ومتى يكون مرتدا ومتى يكون كافرا ومتى ما يكون منافقا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلق هذه الأسماء على من استحق ذلك. لماذا قلنا أن هذه أول قاعدة وأول يعني أمر ينبغي الطالب أن يضبطه؟ أنه يعلم كل مسلم يخاف الله والدار الآخرة أن أي اختلال في تنزيل هذه الأسماء إنما هو تعدي على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القول على الله تعالى بغير علم، وعلى يدل على التقدم بين يد الله ورسوله. هذه أول مسألة ينبغي لطالب العلم أن هذه الأسماء حق لله عز وجل. المسألة الثانية أن هذه الأسماء أحكام الإسلام والإيمان والنفاق والفسق والبدع وغيرها إنما يرجع فيها إلى العلماء الراسخين في العلم، لا ينبغي أن يفتي بها النطيحة والمتردية ومن يزحف على بطنه ومن يزحف على أربعة أرجل وعلى رجلين، بل ينبغي أن يرجع إلى العلماء وخاصة في النوادر المهمة والأمور العظيمة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن الجهاد ومسائل في الجهاد قال: وبالجملة فإن أن هذه المسائل لا ينبغي أن يتطرق لها إلا الراسخون أو خواص أهل العلم. فانظر كيف خص ذلك ليس بالأهل العلم ولا بالعلماء، وإنما قال الراسخون وخواص أهل العلم. واليوم تجد أبو فلان مشهور اسما وشكلا وعينا ولا يعرف طلب العلم يفعل ذلك فيفتتن به الشباب ويتابعونه في ذلك. إذن أول مرة ينبغي أن يكون المسلم أن يرجع هذه ترجع هذه الأحكام لله عز وجل. والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة له كلام جميل جدا في قضايا القول على الله بغير علم، خاصة في مسائل التكفير والحلال والحرام. يقول أن هذه المسائل كلها حق محض لله عز وجل، فتحليل الحرام كتحريم الحلال وتكفير المسلم من غير حق كمن يشهد لكافر أو ملحد بالإسلام، كلاهما سواء. نعيد: تحليل الحرام كتحريم الحلال، وسوف نضرب مثالا. تكفير المسلم كالشهادة بالإسلام لفرعون وهامان، الإثم واحد. نأتي للأول: تحريم الحلال كتحليل الحرام. يقول الشيخ بن عثيمين: لو جئت إلى قرية وبادية وقلت لهم الخمر حلال وأباح الله والذي حرم في القرآن ليس هو الخمر الذي عندكم، فقاموا وشربوا، كم عليك من الإثم؟ قالوا: يا شيخ، إثم عظيم. قال: كذلك من يأتي للأمة ويحرم عليها ما لم يحرمه الله عز وجل. انتبهوا. إذن في الإثم تحليل الحرام كتحريم الحلال. نأتي للجزء الثاني وهي تكفير المسلم الذي لا يستحق، كإدخال فرعون وهامان والشيوعي والنصراني واليهودي، إدخالهم في الإسلام. الإثم واحد، كفرت مسلما لا يستحق التكفير فأنك أدخلت كافرا أو ملحدا أو يهوديا أو نصرانيا أو منافقا من الذين جعل شهادة له بالجنة. هذه المسألة ينتبه لها. فالتكفير ما هو يا طالب العلم؟ التكفير أنك تشهد أن فلان كافر مرتد حلال الدم والمال. يترتب على ذلك أنه ليس له ولاية على بناته وأولاده، ليس له ولاية كافر. ويترتب على ذلك إذا كان حاكما أن نخرج عليه وأن تسقط بيعته، وإذا كان زوجا يترتب عليه أن الزوجة تطلب الطلاق لأنه كافر لا يحل لها معاشرته، ويترتب عليها أنه لا يسفر في مقابر المسلمين، إذا مات يرمى في الصحراء كالكلاب الجيفة، وهو لا يرث لأنه كافر ولا يورث، إنما ماله يذهب لبيت المسلمين. ثم الداهية العظمى والمصيبة الكبرى أنك تشهد أنه يوم القيامة مع هامان وفرعون وأبي بن خلف في النار خالدا مخلدا فيها. هذا هو ملخص التكفير يا طالب العلم. فإذا كان يعني جسمك قويا على النار فاقتحم هذا المجال، وإذا كنت تخاف الله تعالى والدار الآخرة فدونك هذا الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. ومن المسائل التي ينبغي طرقها أن التكفير مرتبط ارتباطا قويا باستحلال الدماء، دل على ذلك الأثر والنظر. أما الأثر فقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الخطابي: أن يكفر بعضكم البعض فيقتل بعضكم البعض. ومن الأدلة على أن التكفير استباحة للدماء، يؤدي لاستباحة الدماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاب الذي قرأ القرآن حتى إذا ظهرت بهجته عليه عمد إلى أخيه ورماه بالشرك ثم أشهر عليه السيف. فانظر كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين التكفير وبين رفع السيف. قال على جاره، والجار يدخل فيها القريب ويدخل فيها الجار العادي ويدخل فيها الزميل ويدخل فيها، فكما قال له. ولاحظ أنه قول حتى ظهرت عليه بهجته كأنه يقول أن هؤلاء هم الخوارج، لأن الذين يقتلون تدينا هم الخوارج. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله أول اغتيال سياسي في مصر لجماعة الإخوان المسلمين عندما اغتالوا النقراشي رئيس وزراء مصر في عهد الملكية فاروق، الملك فاروق، قام بقتل الإخوان وكلهم، كل مؤلفاتهم اعترفوا فيها كلها، بل أن القرضاوي مدح القتلة، وأظن واحد من قتل اسمه إمام قال أنت للمسلمين إمام، مدحه ببيتين موجودة في موقع القرضاوي. الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله أصدر فتوى في قتلة النقراشي، فقال ينبغي أن يعلم هؤلاء الذين يحرضون على شبابهم أنهم يسلكون بهم مسلك الخوارج، لأن القاتل جنائيا يعلم أنه قاتل ويندم ربما يوما ما ويتوب إلى الله، أما القتل السياسي فلا يفعل ذلك إلا تدينا. فليحذر بعض الناس من جر شبابهم إلى منهج الخوارج ثم ساق بعد ذلك 7 أحاديث في الخوارج. وقد ذكرت في كتاب القصة الكاملة أن يحسب للشيخ أحمد شاكر محقق الديانة المصرية أنه أول من تنبأ بمنهج الخوارج تحت غطاء الدعوة والجماعات التي تدعي الإسلام. انتبهوا، أنا قلت أن يحسب للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله أنه أول من تنبأ بظهور منهج الخوارج متلبسا بلبوس الدعوة إلى الإسلام وهي جماعة الإخوان. والفتوى موجودة تجدونها حتى في النت، لو كتبت فتوى الشيخ أحمد شاكر في قتلة النقراشي تجدها في كتابه رسائل جمهرة المقالات محدث الديار وصله الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. بعد ذلك قام الإخوان وأحضروا دمه أحمد شاكر، فوضعت الحكومة المصرية حراسة عليه لأن هؤلاء أهل غدر جماعة الإخوان. ومن الطرائف أن من أسباب رفع الحراسة عن بيت الشيخ أحمد شاكر قصة طريفة. الأمير نايف عليه رحمة الله وذكر ذلك ابن الشيخ أحمد شاكر، ذكر هذه القصة، قصة تاريخ حياة والدي. قال الأمير نايف عليه رحمة الله قبل 60 عام كان يعرف هذه الجماعات وخطورتها، زار مصر ذات مرة فذهب إلى زيارة الشيخ أحمد شاكر لما علم أن الإخوان المفلسين قاموا بقتله، فمنعوه الحراس، ما علموا أنه الأمير نايف كان أيامته وزير الداخلية ولا أعلمهم قبل 60 عام بالضبط، يعني قبل 60 عام الشيخ أحمد شاكر متوفى قبل 50 عام، عرفتم؟ منعوه الحراس وسب بإحراج، فأمر الشيخ أحمد شاكر وقال الحكومة المصرية يرفع الحراس ببدل إحراج مع زواري ويا الله تعالى يحميني. أنا أعجبتني القصة هذه، تضامن الأمير نايف رحمه الله أول حبه للعلماء منذ كان شابا. الأمر الثاني أنه تضامن معه لما سمع أن الإخوان قاموا بتهديده بقتله، وهذه القصة ذكرها يعني ابنه، وضع له الحراسة فمنع الأمير نايف من الزيارة وسببت له يعني مشكلة عليه رحمة الله. الأمير نايف حدثنا الشيخ مقبل رحمه الله مشاطعه اجتمعنا به في مجلس واحد قال أعلم من المسؤولين في حياتي الذين يعرفون الجماعات، ما رأيت أعلم منه على وجه الأرض في الجماعات من الأمير نايف. ومن الطرائف خذوها بسند عالي لا عنعنة فيه ولا تدليس، أخبرنا بها الشيخ مقبل، حدثوه على الشيخ مقبل عني عن الشيخ مقبل. يقول الشيخ مقبل لما جاء إلى السعودية وكان الشيخ مقبل ممنوع من دخول السعودية لأنه كان شديدا الحقيقة على الدولة حكم أنه أبعد يعني ظلما كما يقول. المهم لما مرض شفع له الشيخ العثيمين وادخل واستقبل وفتحت له صالة كبار الزوار لا تفتح إلا للملوك والرؤساء بأمر الأمير نايف رحمه الله، كان محبا للعلماء. المهم ووضعت له كافة المستشفيات تحت تصرفه. فزار الأمير نايف، يخبرنا الشيخ مقبل يقول أول ما دخلت على الأمير نايف قلت ترى سمو الأمير أنا خرجت ظلمة. قال له الشيخ مقبل تلك أمة قد خلت، هذه الحادثة لها 40 سنة أيام قضية شيماء، ونحن أولاد اليوم وأنت اليوم من علمائنا، وأعفو عنا ونعفو عنك. الشاهد الطريف في القصة ماذا؟ أن الشيخ مقبل حدثنا بها يقول قلت الأمير نايف أين الله؟ قال في السماء. قال الأمير نايف هاي يا شيخ مقبل نجحت في الاختبار ولا ما نجحت؟ سبحان الله، ابن عبد العزيز يذل العالم بين يدي العالم قل ها نجحت. وعلماء السنة لا يهابون الخلفاء والأمراء، نعم يعظمونهم ويعطونهم حقوقهم. ما قال هذا وزير الداخلية وابن الملك مستقبلني فاتح لي الفنادق ومعالجني، لا اختبروا في أمور الشر. وانظر لغلة الأمير نايف للشيخ مقبل، قال ها الشيخ مقبل نجحنا في الاختبار ولا ما نجحنا؟ الشاهد استطردنا بهذا من باب أنه فالتكفير واستباحة الدماء صنواني لا طيب لماذا التكفير من أعظم الذنوب؟ قلنا أنه قول على الله تعالى من غير علم، هذا السبب. السبب الثاني أنه يعقب استباحة الدماء. السبب الثالث أنك مأمور بالإحسان إلى أخيك ومعاملة أخيك، أخوة الإيمانية، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في دواتهم تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له وسائر الأعضاء بالحمى والسهر. فهذه الحقوق تهدر ثم تكفره ثم بعد ذلك تستحل دماءه، فهذا هنا الخطر العظيم من التكفير. ومن أخطر الفرق، هذه مسألة أخرى مستقلة التي لها ارتباط بالتكفير، هي فرقة الخوارج. فلا يوجد يا طالب العلم فرقة شرها على الإسلام والمسلمين أشر من فرقة الخوارج. لماذا؟ لأن الخوارج لا تقتصر هذه الفرقة على آراء اعتقادية تكفيرية أو الانعزال والعزلة، لا، بل انتبه يعني بعض الفرق تقتصر خطورتها بالانحراف وينعزلون عن الناس أو ينعزلون عن فهم الدين كالصوفية كالجهمية كالمعتزلة. الخوارج لا، الخوارج ليست قضية مزلة الأقدام في التكفير، مزلة الأقدام عندهم أن أهل القبلة ارتدوا ردة لا يصلح معها ولا يقيم اعوجاجهم إلا السيف. تبه. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا توجد فرقة شر على الإسلام والمسلمين من الخوارج، لأنهم يعتقدون أن أهل القبلة ارتدوا ردة لا يصلح معها إلا السيف الأملح كما يقال. وهذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم انتبه يا طالب العلم، وهذا سر النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لماذا؟ لأن يرون قتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي. وهذه القاعدة هي عين قاعدة الخوارج الأوائل والتي يقول بها خوارج الأصل. يقولون قتال المجتمعات المرتدة أولى من قتال الكفار الأصليين، ويستدلون بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والغريب يا طلاب العلم أن هذه الآية استدل بها خارجي يلقب ببحلول بعصر بني أمية. هذا بهلول خرج مع جماعة فقال: نقتل عمي هذه البلدة اسمه خالد. قالوا: لا، لا نريد الخروج في هذه القرية، في قريتنا، سوف نذهب إلى القرية الفلانية ونقتل أميرها الذي فعل وفعل. قال: لا، نبدأ بأمير بلدتنا. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. هذا الرجل يسمى بهلول، وقد قلت في كتاب القصة الكاملة وعندي 30 بهلولا من بهاليل العصر والله يستدلون بهذه الآية. الظواهري في رسالة شفاء صدور المؤمنين، سيد فضل إمام المجترم هذا الذي كتبه أم الخبائث لفكر الخارجي، إذا كان الخبر أم الخبائث فكتبه لفكر الخارجي المعاصر هي أم الخبائث، وتحمل من الخبر مئات القلال وليست كل فيه. والرشود وأبو قتادة الفلسطيني وأبو مصعب السوري وغيرهم من قادة التكفير. فالشاهد أن تكفيرهم للمسلمين يقولون المقدم كقتال الكافر المرتد: يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار. ولهذه الفتنة العظيمة شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج ما لم يشددهم في أي فرقة أخرى، وقال في الخوارج كما وكيفا وصفة ما لم يقله في أي فرقة أخرى. هناك أكثر من 20 حديثا معظمها في الصحاح، ما جاءت في أي فرقة 20 حديثا إلا في الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمن قوم، وفي لفظ أناس، وفي سيد الإمام أحمد شباب شدتاء أسنان سفهاء أحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديب السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من قتلوه وشر قتلى تحت أبيهم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: أبغض خلق الله إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أدركتهم لقتلتم قتل عاد، استئصال. وخلاف أنه كان يذكر الحديث هذه كان يكرر، لاحظوا، وهذه قل من رأيت ينبي عنها في أحاديث الخوارج، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذكر أوصافهم وأفعالهم الشريرة، إنما كان يكرر. أين الدليل ذلك؟ قول ابن عمر أن الدجال، أن الخوارج يخرجون حتى تخرج آخر فرقة مع الدجال، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة، شوف 20 مرة. وأبو أمامة لما قال كلاب النار قيل له: هذا من كلامك أم سمعت منك؟ قال: ويحك، والله لولا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاث حتى عد سبعة انتبهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر خطوط الخوارج في كثرة الأحاديث، بل بكثرة ترديده
بوابة طالب العلم الشرعي.
وبعد، فهذا مجلس من مجالس العلم اقترحه بعض من إخواني طلاب العلم في مدارسة في رسالة عظيمة وهي ضوابط في التكفير. وهذه الرسالة لها سبب، وغاية مؤلفات العلماء وفقهاء الملة غاية أو أسباب تعريفهم إنما يكون ذلك لأسباب. وقصة هذه الرسالة وهذا المؤلف أنه ظهر بعض الجهلة الذين يأخذون من كلام الإمام الشيخ عبد الوهاب ويطبقونه من غير علم ولا روية ولا حكمة ولا تقييد بمطلقه ولا تخصيص لعامه، وينزلون الأحكام على الناس، فكفروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاستدعاهم المؤلف رحمه الله ووعظهم وزجرهم وأرجو الندم والتوبة، لكن كما قيل رجعوا للكلام. هذا ملخص للرسالة. لكن قبل الدخول في الرسالة ينبغي أن نقدم بمقدمات، وهذه المقدمات مهمة جدا لطالب العلم. إذا ضبطنا هذه المقدمات والقواعد التي سوف نذكرها بعد ذلك يسهل علينا يعني قراءة الرسالة ونعلق تعليقات بسيطة، طالما أن أخذنا زبدة من الكتاب ومن أقوال أهل العلم وأصلناها لإخواننا الشباب ووضعناها في قالب بسيط يسهل فهمه للعام ولطالب العلم، بعد ذلك يسهل فهم الرسالة. المسألة الأولى التي ينبغي أن تقرر لطلاب العلم أن أحكام الإيمان والكفر والردة والإسلام هذه أسماء حق محض لله عز وجل، فهو الذي وضع هذه المسميات ووضع ضوابطها وحدودها، ومتى يكون المسلم مؤمنا ومتى يكون مسلما ومتى يكون مرتدا ومتى يكون كافرا ومتى ما يكون منافقا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلق هذه الأسماء على من استحق ذلك. لماذا قلنا أن هذه أول قاعدة وأول يعني أمر ينبغي الطالب أن يضبطه؟ أنه يعلم كل مسلم يخاف الله والدار الآخرة أن أي اختلال في تنزيل هذه الأسماء إنما هو تعدي على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القول على الله تعالى بغير علم، وعلى يدل على التقدم بين يد الله ورسوله. هذه أول مسألة ينبغي لطالب العلم أن هذه الأسماء حق لله عز وجل. المسألة الثانية أن هذه الأسماء أحكام الإسلام والإيمان والنفاق والفسق والبدع وغيرها إنما يرجع فيها إلى العلماء الراسخين في العلم، لا ينبغي أن يفتي بها النطيحة والمتردية ومن يزحف على بطنه ومن يزحف على أربعة أرجل وعلى رجلين، بل ينبغي أن يرجع إلى العلماء وخاصة في النوادر المتلهمة والأمور العظيمة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن الجهاد ومسائل في الجهاد قال: وبالجملة فإن هذه المسائل لا ينبغي أن يتطرق لها إلا الراسخون أو خواص أهل العلم. فانظر كيف خص ذلك ليس بالأهل العلم ولا بالعلماء، وإنما قال الراسخون وخواص أهل العلم. واليوم تجد أبو فلان مشهور اسما وشكلا وعينا ولا يعرف طلب العلم، إنما بضاعته التكفير والتفسيق وغير ذلك، فيفتن به الشباب ويتابعونه في ذلك. إذن أول مسألة ينبغي أن يكون المسلم أن ترجع هذه الأحكام لله عز وجل. والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة له كلام جميل جدا في قضايا القول على الله بغير علم، خاصة في مسائل التكفير والحلال والحرام. يقول أن هذه المسائل كلها حق محض لله عز وجل، فتحليل الحرام كتحريم الحلال وتكفير المسلم من غير حق كمن يشهد لكافر أو ملحد بالإسلام، كلاهما سواء. نعيد: تحليل الحرام كتحريم الحلال، وسوف نضرب مثالا. تكفير المسلم كالشهادة بالإسلام لفرعون وهامان، الإجماع واحد. نأتي للأول: تحريم الحلال كتحليل الحرام. يقول الشيخ العثيمين: لو جئت إلى قرية وبادية وقلت لهم الخمر حلال وأباح الله، والذي حرم في القرآن ليس هو الخمر الذي عندكم، فقاموا وشربوا، كم عليك من الإثم؟ قالوا: يا شيخ، إثم عظيم. قال: كذلك من يأتي للأمة ويحرم عليها ما لم يحرمه الله عز وجل. إذن في الإثم تحليل الحرام كتحريم الحلال. ناتي للجزء الثاني، وهي تكفير المسلم الذي لا يستحق كإدخال فرعون وهامان والشيوعي والنصراني واليهودي، إدخالهم في الإسلام. الإثم واحد، كفرت المسلم لا يستحق التكفير، فأنك أدخلت كافرا أو ملحدا أو يهوديا أو نصرانيا أو منافقا من الذين جعل شهادة له بالجنة. هذه المسألة ينتبه لها. فالتكفير ما هو يا طالب العلم؟ التكفير أنك تشهد أن فلان كافر مرتد حلال الدم والمال. يترتب على ذلك أنه ليس له ولاية على بناته وأولاده، لا ليس له ولاية كافر. ويترتب على ذلك إذا كان حاكما أن نخرج عليه وأن تسقط بيعته، وإذا كان زوجا يترتب عليه أن الزوجة تطلب الطلاق لأنه كافر لا يحل لها معاشرته، ويترتب عليها أنه لا يشفر في مقابر المسلمين، إذا مات يرمى في الصحراء كالكلاب الجيفة، وهو لا يرد لأنه كافر ولا يورد، إنما ماله يذهب لبيت المسلمين. ثم الداهية العظمى والمصيبة الكبرى أنك تشهد أنه يوم القيامة مع هامان وفرعون وأبي بن خلف في النار خالدا مخلدا فيها. هذا هو ملخص التكفير يا طالب العلم. فإذا كان يعني جسمك قويا على النار فاقتحم هذا المجال، وإذا كنت تخاف الله تعالى والدار الآخرة فدونك هذا الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. ومن المسائل التي ينبغي طرقها أن التكفير مرتبط ارتباطا قويا باستحلال الدماء، دل على ذلك الأثر والنظر. أما الأثر فقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الخطابي: أن يكفر بعضكم البعض فيقتل بعضكم البعض. ومن الأدلة على أن التكفير استباحة للدماء، يؤدي إلى استباحة الدماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاب الذي قرأ القرآن حتى إذا ظهرت بهجته عليه عمد إلى أخيه ورماه بالشرك، ثم أشهر عليه السيف. فانظر كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين التكفير يدخل فيها القريب ويدخل فيها الجار العادي ويدخل فيها الزميل ويدخل فيها. فكما قال له ولاحظ أنه قول حتى ظهرت عليه بهجته كأنه يقول أن هؤلاء هم الخوارج، لأن الذين يقتلون تدينا هم الخوارج. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله أول اغتيال سياسي في مصر لجماعة الإخوان المسلمين عندما اغتالوا النقراشي رئيس وزراء مصر في عهد الملكية فاروق الملك فاروق، قاموا بقتل الإخوان وكلهم كل مؤلفاتهم اعترفوا فيها كلها، بل أن القرضاوي مدح القتلة وأظن واحد من قتل اسمه إمام قال أنت للمسلمين إمام، مدحه ببيتين موجودة في موقع القرضاوي. الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله أصدر فتوى في خطرة النقراشي فقال ينبغي أن يعلم هؤلاء الذين يحرضون على شبابهم أنهم يسلكون بهم مسلك الخوارج، لأن القاتل جنائيا يعلم أنه قاتل ويندم ربما يوما ما ويتوب إلى الله، أما القتل السياسي فلا يفعل ذلك إلا تدينا. فليحذر بعض الناس من جر شبابهم إلى منهج الخوارج. ثم ساق بعد ذلك 7 أحاديث في الخوارج، وقد ذكرت في كتاب القصة الكاملة أن يحسب للشيخ أحمد شاكر محدث الديانة المصرية أنه أول من تنبأ بمنهج الخوارج تحت غطاء الدعوة والجماعات التي تدعي الإسلام. انتبهوا، أنا قلت أن يحسب للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله أنه أول من تنبأ بظهور منهج الخوارج متلبسا بلبوس الدعوة إلى الإسلام وهي جماعة الإخوان. والفتوى موجودة تجدونها حتى في النت، لو كتبت فتوى الشيخ أحمد شاكر في قتلة النقراشي تجدها في كتابه رسائل جمهرة المقالات محدث الديار رسله الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. بعد ذلك قام الإخوان وأحضروا دمه أحمد شاكر، فوضعت الحكومة المصرية حراسة عليه لأن هؤلاء أهل غدر جماعة الإخوان. ومن الطرائف أن من أسباب رفع الحراسة عن بيت الشيخ أحمد شاكر قصة طريفة. الأمير نايف عليه رحمة الله وذكر ذلك ابن الشيخ أحمد شاكر، ذكر هذه القصة قصة تاريخ حياة والدي. قال الأمير نايف عليه رحمة الله قبل 60 عام كان يعرف هذه الجماعات وخطورتها، زار مصر ذات مرة فذهب إلى زيارة الشيخ أحمد شاكر لما علم أن الإخوان المفلسين قاموا بقتله، فمنعوه الحراس، ما علموا أنه الأمير نايف كان يمتى وزير الداخلية ولا أعلمهم قبل 60 عام بالضبط، يعني قبل 60 عام الشيخ أحمد شاكر متوفى قبل 50 عام، عرفتم؟ منعوه الحراس وسبب إحراج، فأمر الشيخ أحمد شاكر وقال الحكومة المصرية يرفع الحراس ببدل إحراج مع زواري ويا الله تعالى يحميني. أنا أعجبتني القصة هذه، تضامن الأمير نايف رحمه الله أول حبه للعلماء منذ كان شابا. الأمر الثاني أنه تضامن معه لما سمع أن الإخوان قاموا بتهديده بقتله، وهذه القصة ذكرها يعني ابنه، وضع له الحراسة فمنع الأمير نايف من الزيارة سببت له يعني مشكلة عليه رحمة الله. والأمير نايف حدثنا الشيخ مقبل رحمه الله مشابهة، اجتمعنا به في مجلس واحد، قال أعلم من المسؤولين في حياتي الذين يعرفون الجماعات، ما رأيت أعلم منه على وجه الأرض في الجماعات من الأمير نايف. ومن الطرائف خذوها بسند عالي لا عنعنة فيه ولا تدريس، أخبرنا بها الشيخ مقبل، حدثوه على الشيخ مقبل عني عن الشيخ مقبل. يقول الشيخ مقبل لما جاء إلى السعودية كان الشيخ مقبل ممنوع من دخول السعودية لأنه كان شديدا الحقيقة على الدولة حكم أنه أبعد يعني ظلما كما يقول. المهم لما مرض شفع له الشيخ العثيمين وادخل واستقبل وفتحت له صالة كبار الزوار لا تفتح إلا للملوك والرؤساء بأمر الأمير نايف رحمه الله، كان محبا للعلماء. المهم ووضعت له كافة المستشفيات تحت تصرفه، فزار الأمير نايف. يخبرنا الشيخ مقبل يقول أول ما دخلت على الأمير نايف قلت ترى سمو الأمير أنا خرجت ظلمة. قال له الشيخ مقبل تلك أمة قد خلت، هذه الحادثة لها 40 سنة أيام قضية شيماء، ونحن أولاد اليوم وأنت اليوم من علمائنا، واعفو عنا ونعفو عنك. الشاهد الطريف في القصة ماذا؟ أن الشيخ مقبل حدثنا بها، يقول قلت الأمير نايف أين الله؟ قال في السماء. قال الأمير نايف ها يا شيخ مقبل نجحت في الاختبار ولا ما نجحت؟ سبحان الله، ابن عبد العزيز يذل العالم بين يدي العالم يقول ها نجح، وعلماء السنة لا يهابون الخلفاء والأمراء، نعم يعظمونهم ويعطونهم حقوقهم. ما قال هذا وزير الداخلية وابن ملك مستقبلني فاتح لي الفنادق ومعالجني، لا اختبروا في أمور الشر. وانظر لذلة الأمير نايف للشيخ مقبل، قال ها الشيخ مقبل نجحنا في الاختبار ولا ما نجحنا؟ أشياء استطردنا بهذا من باب أنه فالتكفير واستباحة الدماء صنواني لا. طيب لماذا التكفير من أعظم الذنوب؟ قلنا أنه قول عن الله تعالى غير علم، هذا سبب. السبب الثاني أنه يعقب استباحة الدماء. السبب الثالث أنك مأمور بالإحسان إلى أخيك ومعاملة أخيك، أخوة الإيمانية، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في دواتهم تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له وسائر الأعضاء بالحمى والسهر. فهذه الحقوق تهدر ثم تكفره ثم بعد ذلك تستحل دماءه، فهذا هنا الخطر العظيم من التكفير. ومن أخطر الفرق، هذه مسألة أخرى مستقلة التي لها ارتباط بالتكفير، هي فرقة الخوارج. فلا يوجد يا طالب العلم فرقة شرها على الإسلام والمسلمين أشر من فرقة الخوارج. لماذا؟ لأن الخوارج لا تقتصر هذه الفرقة على آراء اعتقادية تكفيرية أو الانعزال والعزلة، لا، بل انتبه، يعني بعض الفرق تقتصر خطورتها بالانحراف وينعزلون عن الناس أو ينعزلون عن فهم الدين كالصوفية كالجهمية كالمعتزلة. الخوارج لا، الخوارج ليست قضية مزلة الأقدام في التكفير، مزلة الأقدام عندهم أن أهل القبلة ارتدوا ردة لا يصلح معها ولا يقيم اعوجاجهم إلا السيف. تبه. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا توجد فرقة شر على الإسلام والمسلمين من الخوارج، لأنهم يعتقدون أن أهل القبلة ارتدوا ردة لا يصلح معها إلا السيف الأملح كما يقال. وهذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم من كبير طالب العلم، وهذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لماذا؟ لأن يرون قتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي. وهذه القاعدة هي عين قاعدة الخوارج الأوائل والتي يقول بها خوارج الأصلي، يقولون قتال المجتمعات المرتدة أولى من قتال الكفار الأصلي، ويستدلون بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والغريب يا طلاب العلم أن هذه الآية استدل بها خارجي يلقب ببحلول في عصر بني أمية. هذا بهلول خرج مع جماعة فقال نقتل عمي هذه البلدة اسمه خالد. قالوا لا لا نريد الخروج في هذه القرية في قريتنا، سوف نذهب إلى القرية الفلانية ونقتل أميرها الذي فعل وفعل. قال لا نبدأ بأمير بلدتنا. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. هذا الرجل يسمى بهلول، وقد قلت في كتاب القصة الكاملة وعندي 30 بهلولا من بهالين العصر والله يستدلون بهذه الآية. الظواهري في رسالة شفاء صدور المؤمنين، سيد فضل إمام المجدرم هذا الذي كتبه أم الخبائث لفكر الخارج، إذا كان أم الخبائث فكتبه لفكر الخارج المعاصر هي أم الخبائث، وتحمل من الخبث مئات القلال وليست كل فيه. والرشود وأبو قتادة الفلسطيني وأبو مصعب السوري وغيرهم من قادة التكفير. فالشاهد أن تكفيرهم للمسلمين يقولون نقدم قتال الكافر المرتد. يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار. ولهذه الفتنة العظيمة شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج ما لم يشددهم في أي فرصة أخرى، وقال في الخوارج كما وكيفا وصفة ما لم يقله في أي فرقة أخرى. هناك أكثر من 20 حديثا معظمها في الصحاح، ما جاءت في أي فرقة 20 حديثا إلا في الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمن قوم، وفي لفظ أناس، وفي سيد الإمام أحمد شباب حدثاء أسنان سفهاء أحلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون الأوثان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار كلاب النار كلاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من قتلوه وشر قتلى تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أبغض خلق الله إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لقتلتم قتل عاد استئصال. وخلاف أنه كان يذكر الحديث هذه كان يكرر، لاحظوا، وهذه قل من رأيت ينبي عنها في أحاديث الخوارج، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذكر أوصافهم وأفعالهم الشريرة، إنما كان يكرر. أين الدليل ذلك؟ قول ابن عمر أن الدجال أن الخوارج يخرجون حتى تخرج آخر فرقة مع الدجال، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة. شوف 20 مرة. وأبو أمامة لما قال كلاب النار قيل له هذا من كلامك أم سمعت منك؟ قال ويحك والله لولا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاث حتى عد سبعا انتبهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر خطوط الخوارج في كثرة الأحاديث بل بكثرة ترديده